بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الركن الثاني في هذا المقام في أفعال الصلاة، وهي واجبة ومسنونة، يعني مستحبة. أفعال الصلاة بعضها واجبة وبعضها مستحبة. فالواجبات، الأفعال الواجبة ثمانية، أولها النية. النية ركن في الصلاة. ما معنى الركن؟ معناه أنه لو أخل المصلي بالنية، يعني لم يأتي بها سواء عمدا أو نسيانا، صلاة ما تنعقد، ما تصح صلاته، ما تصير صلاة أصلا. واضح؟ إذا أخل بالنية، لأنها ركن. حتى الإخلال الناشئ عن نسيان، ترك النية نسيانا، هذا يؤثر في انعقاد الصلاة فلا تنعقد الصلاة. هذا هو حكم النية. أما حقيقتها، ماهيتها، فهي الواقع عدة أمور يقصد إليها، وعدة أمور تنوى وتتصور وتقصد. أولها استحضار صفة الصلاة في الذهن. في ذهنك تستحضر، يعني تتصور صفة الصلاة، وهي تلك العبادة المتكونة من نية وتكبيرة إحرام وقراءة وركوع وسجود إلى آخره. هاي صفة الصلاة، شكل الصلاة، واضح؟ تستحضر في ذهنك. لما تستحضر في ذهنك تقصد الإتيان به، واضح؟ وجوبا إذا كان وجوبي، إذا كنت تريد تصلي صلاة وجوبية، أو ندبا إذا كنت تريد تصلي صلاة استحبابية، تنوي به أن تأتي به وجوبا إذا كان الصلاة التي تصلي بها وجوبية، تنوي بها الندب إذا كانت ندبية، بعد أن تستحضر صفة شكل الصلاة في ذهنك. واضح؟ بعد أيضا بالإضافة إلى ذلك تنوي بأنك ستفعل هذه الصلاة التي تصورت صفتها وجوبا، يعني تفعلها وهي واجبة عليك، قربة إلى الله تعالى، تنوي القربة. واضح؟ قربة إلى الله تعالى، يعني إنك إنما تفعلها لأجل أن تتقرب إلى الله تعالى، قربة مفعول لأجله. بالإضافة إلى ذلك تعين الصلاة، تقول هذه صلاة الصبح، يعني تقول في ذهنك، أو صلاة الظهر، أو صلاة الزيارة، أو صلاة الحاجة، تعينها وتعين كونها أداء لو قضاء، أيضا هذا لازم وواجب. فحينئذ تستحضر صفة الصلاة، تقول سأفعل هذه الصلاة التي في ذهني وجوبا إذا كانت واجبة، ندبا إذا كانت ندبية، قربة إلى الله تعالى، وهي صلاة الظهر مثلا، أداء، أصليها أداء إذا كنت تصلي الأداء، أو قضاء إذا تصلي القضاء. هذا كله تستحضر في ذهنك. واضح؟ ولا عبرة باللفظ، ما يحتاج تتلفظ بهذه الأشياء، فقط تستحضرها وتتصورها وتنويها في ذهنك في قلبك. واضح؟ أما وقت النية، متى الإنسان يأتي بالنية؟ والنية طبعا من فعل القلوب، القلب هو الذي يفعل النية. وقت النية ملاصق لأول جزء من تكبيرة الإحرام، يعني لما تقول الله أكبر، بمجرد أن تقول قبل أن تقول الله عندما تقول يجب أن تكون قد نويت، وتكون نيتك متصلة بقولك واضح؟ نيتك للصلاة قربة إلى الله تعالى متصلة وملاصقة لقولك من الله أكبر. بعد، ويجب أن يستمر حكم النية، بمعنى أنك لا تعرض عن الصلاة، لا تترك الصلاة إلى آخر الصلاة، بحيث لو سألوك وقالوا لك ماذا تفعل، تقول أصلي، هذه النية يجب أن تبقى مستمرة في قلبك بهذا الشكل، واضح؟ لكن لو نوى الإنسان الخروج من الصلاة، هو ناوي الصلاة لكن في نفسه قال أريد أن أبطل الصلاة، لم تبطل إلا أن يبطلها بشيء من المبطلات التي ستأتي بالكلام، بالأكل، بالشرب، بالالتفات، ما إلى ذلك. كذلك لو نوى أن يفعل ما ينافيها، ما ينافي الصلاة، كأن نوى أن يحدث، يخرج الريح، لا تبطل الصلاة بهذه النية ما دام باقي هو ناوي نية الصلاة قربة الله تعالى. هذه النية الثانية، نية أن يبطل الصلاة بأن يأتي يخرج الريح من دبره، هذا لا يبطل الصلاة، إلا أن يخرج الريح فعلا تبطل الصلاة. كذلك لو، هذا شيء أيضا صعب جدا، لو أنه ينوي أنه سيفعل الفعل الفلاني من أفعال الصلاة رياء، واضح، لكنه لم يفعله رياء، هذا لا يبطل الصلاة. يعني يقول مثلا حينما يأتي الركوع سوف أركع رياء، هذا المقدار، هذه النية لا تبطل الصلاة. نعم إذا ركع رياء يعني لكي يري الناس تبطل الصلاة، واضح. من الأشياء الأخرى في النية، يجوز نقل النية في بعض الموارد التي مر علينا بعضها أو واحد منها، كنقل نية الظهر يوم الجمعة إلى النافلة. إذا واحد نسي قراءة سورة الجمعة في يوم الجمعة وقرأ سورة أخرى غير الجمعة، واضح، قرأ سورة أخرى غير الجمعة، فأراد ندم، هو أراد أن يصلي صلاة الجمعة ويقرأ فيها سورة الجمعة، حينئذ يجوز له أن ينقل النية من نية كونه يصلي يوم جمعة إلى نية كونه يصلي نافلة، نافلة الجمعة، يجوز. يعني هو دا يصلي صلاة الجمعة يقول في نفسه هذه الصلاة التي بين يدي ليست صلاة جمعة وإنما هي نافلة قربة إلى الله تعالى، حينئذ صلاة تحولت من صلاة جمعة إلى صلاة نافلة، انتقلت النية، يجوز يصلي النافلة يكملها بعد وراها يصلي الجمعة مرة أخرى حتى يقرأ سورة الجمعة، لأن مستحب قراءة سورة الجمعة. كذلك مر علينا نقل الفريضة الحاضرة إلى السابقة، مثلا إنسان يصلي العصر وفي أثناء صلاته للعصر يتذكر أنه لم يصلي الظهر، حينئذ قلنا سابقا يجوز له وهو في أثناء صلاة العصر يعدل بنيته من صلاة العصر إلى صلاة الظهر ويقول في نفسه هذه الصلاة التي بيدي التي أنا أصليها الآن هي ليست العصر وإنما هي الظهر قربة إلى الله تعالى ويكملها، حينئذ يكون قد عدل بنيته من نية صلاة العصر في أثناء صلاة العصر إلى نية صلاة الظهر، هذا كله جائز. نقرأ هذا المقدار. قال الركن الثاني في أفعال الصلاة وهي واجبة ومسنونة، فالواجبات ثمانية. الأول، الواجب الأول من واجبات الصلاة النية، وهي ركن، مو فقط واجب بل واجب مهم جدا ولأهميته الشديدة يسمونه ركن، وهي ركن في الصلاة. بأي معنى ركن؟ بهذا المعنى، لو أخل بها عامدا أو ناسيا، حتى لو ناسيا هو هذا معنى الركن، لم تنعقد صلاته، واضح. وحقيقتها النية شن هي، ما هي النية، ماذا نفعل بالنية، هذا الذي نفعله، استحضار صفة الصلاة في الذهن، صورة الصلاة في الذهن، صورة الصلاة نستحضرها بالذهن، والقصد بها إلى أمور أربع، ونقصد بهذه الصلاة أمور أربعة، الوجوب أو الندب، هذا واحد، نقول هذه الصورة الصلاتية سوف نأتي بها على وجهة أو على جهة الوجوب لأنها صلاة الظهر مثلا، أو الندب إذا كانت مثلا صلاة نافلة. الأمر الثاني القربة، نأتي بهذه الصورة الصلاتية سوف نفعلها وجوبا قربة إلى الله تعالى، هذا معنى القربة. والتعيين، ونعينها في ذهننا ونقول وهي صلاة الظهر، وكونها أداء أو قضاء، هذا الرابع، الأمر الرابع، ونعين أداءها أو قضاءها ونقول وهي أدائية وليست قضائية، فتقول أصلي صلاة الظهر أداء وجوبا قربة إلى الله تعالى، واضح، أصلي صلاة الظهر اداء وجوبا قربة الى الله تعالى، فتكون قد اتيت بالامور الاربعة. هذا تقوله بذهنك. قال ولا عبرة باللفظ، ماكو حاجة لللفظ. ووقتها عند اول جزء من التكبير، وقت النية عند حرف الهمزة من التكبير، من قولك الله اكبر، كون بهذا الوقت انت دا تنوي، واضح؟ يعني من تكبر تكبر تكبيرتك تصير ملتصقة بالنية، لأن يكون فاصل بين النية وبين تكبيرة الإحرام، واضح؟ ويجب استمرار حكمها، يعني ما تغفل عنها عن النية. هذا معنى استمرار حكمها، لا تغفل عن النية إلى آخر الصلاة، وهو أن لا ينقض النية الأولى. ما تغفل عن النية الأولى، ما تنقضها، لا تبطلها، لا تبطل النية الأولى. هذا معنى استمرار الحكم، حكم النية، أن لا تنقض تلك النية الأولى التي نويتها، يعني لا تخربها، لا تبطلها، واضح؟ هذا معنى. ولو نوى الخروج من الصلاة، ناوي الصلاة وفي أثناء الصلاة نوى الخروج من الصلاة، يترك الصلاة، لا مبطل الصلاة، نعم خرج من الصلاة، حينئذ تبطل تلقائيا على الأظهر من الأدلة. وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها كحدث الريح مثلا، لكن لم يحدث، لا تبطل الصلاة، فإن فعله إذا أخرج الريح من دبرة بطلت اعتياده تبطل. وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء، إذا نوى أنه سوف يرائي بالفعل القادم، بالركوع القادم سوف أرائي، هذا لا يبطل الصلاة، لكنه لو رأى فعلا وواقعا بالركوع، وصل إلى الركوع وصلاه وركعه، يعني أداه رياء، بطلت الصلاة او غير الصلاة، واضح؟ كذلك اذا نوى الرياء بافعال اخرى غير الصلاة، مثل الزيارة غير الصلاة، اذا اراد ان يزور رياء هذا لا يبطل الزيارة، نوى، الا انه فعلا يزور، يحدث الزيارة، يأتي بالزيارة رياء، واقعا فعلا يأتي بها رياء، حينئذ تبطل الزيارة، لا ثواب لها. بعد، ويجوز نقل النية في موارد، تنقل نيتك من هذا من هذه الصلاة المعينة، من صلاة الظهر الى من صلاة العصر الى صلاة الظهر، من صلاة الجمعة تحول نيتك الى صلاة النافلة، نافلة الجمعة، كنقل الظهر يوم الجمعة الى النافلة، يوم الجمعة تصلي الظهر، يستحب اذا صليت الظهر يوم الجمعة ان تقرأ الجمعة، سورة الجمعة، فتذكرت جنابك انك في اثناء صلاتك الجمعة انك ما قرأت سورة الجمعة، فيجوز لك انه تعدل الى النافلة، تقول هذا البداية مو صلاة الظهر، هذا ماذا؟ صلاة نافلة الظهر، تعدل بها الى نافلة الظهر، هذا تحويل للنية، هذا نقل للنية، واضح؟ وتصلي النافلة وراها تصلي الظهر مرة اخرى حتى تقرأ بها سورة الجمعة، كنقل الظهر يوم الجمعة الى النافلة. لمن هذا؟ لمن نسي قراءة الجمعة، سورة الجمعة، وقرأ غيرها، قرأ غيرها من السور، وهو يريد يقرأ الجمعة لكن نسى، فيحول صلاة الظهر الى صلاة نافلة، ومرة ثانية ورا النافلة يصلي صلاة الظهر حتى يقرأ بها ماذا؟ سورة الجمعة. وكنقل الفريضة الحاضرة، فريضة العصر، الى سابق عليها، نحول فريضة العصر الى سابق عليها، يعني الى صلاة الظهر، واضح؟ اذا لم نكن قد صلينا صلاة الظهر كما مر علينا سابقا، مع طبعا هذا متى؟ مع سعة الوقت، اما لو الوقت يريد ينتهي اخر اربع دقائق من النهار وبعد الشمس تغيب، حينئذ هذا وقت مختص بصلاة العصر، بعد ما يجوز ان نحول نيتنا الى صلاة الظهر، واضح؟ لكن مع سعة الوقت يجوز، اذا النية من احكامها انها تتحول. فصار عندنا في مبحث النية عدة امور، الامر الاول انها ركن، ومعنى الركن بانه الاخلال به ولو نسيانا يبطل الصلاة. الامر الثاني اللي درسناه في مسألة النية حقيقة النية، وهي استحضار صورة الصلاة، ويقصد بها الوجوب والقربة وتعيين الصلاة من كونها ظهر او عصر، وتعيين الاداء او القضاء، كذلك درسنا وقتها، وان وقتها ملتصق مع قولك الله اكبر تكبيرة الاحرام، وانه يجب ان يستمر حكم النية، وما يجوز لك تنقض النية، وهذه النية ما تنتقض اذا نويت الخروج من الصلاة. نعم اذا خرجت من الصلاة فعلا تنتقض نية الصلاة، وتبطل الصلاة. واضح؟ كذلك إذا نويت أن تفعل ما ينافي الصلاة ما تبطل النية. واضح؟ تستمر حكم النية مستمر. نعم إذا فعلت المنافي أخرجت الريح مثلا حينئذ تنتقض النية الأولى وتبطل الصلاة. أمر آخر درسناه وأخير وهو أن النية يمكن أن تنقل كما نقلنا نية صلاة الجمعة إلى النافلة ونية صلاة العصر إلى الظهر، هذا ممكن. أما الواجب الثاني بالصلاة فهو تكبيرة الإحرام، بعد أن نوينا علينا أن نكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن أيضا، ولا تصح الصلاة من دونها. ومعنى ركن بينا أنه عدم الإتيان به ولو نسيانا يخل بالصلاة يبطل الصلاة، وصورتها أن تقول الله أكبر، هذا هو. لا تنعقد تكبيرة الإحرام بالإتيان بمعناها من اللغات الأخرى، بلغة أخرى تقول الله أكبر باللغة الإنجليزية أو غيرها تقول الله أكبر، لا يجوز. بل لو أخللت بحرف من كلمة من لفظة الله أكبر لا يجوز، لا تنعقد الصلاة. ولذلك الإنسان الأعجم يعني مو فصيح لسانه، مو فصيح ما يعرف يقول الله أكبر. واضح؟ لو فرضنا وجود هكذا إنسان، هذا يجب عليه أن يتعلم إذا عنده وقت، إذا أكو ساعة من الوقت يجب عليه أن يتعلم. نعم مثلا باقي 4 دقائق وينتهي وقت صلاة العصر، تيجي المغرب، لما يلحق يتعلم حينئذ يأتي ولو بترجمة الله أكبر بلغة أخرى، يقول الله أكبر بأي لغة غير العربية يجوز. الأخرس إذا قدر ينطق بحرف حرفين من الله أكبر وجب، فإذا عجز عن النطق أصلا يشير بيده إلى السماء بإصبعه وينوي قول الله أكبر، ينويه في قلبه، ينوي هذا المعنى، يستحضر هذا المعنى في قلبه. أمر آخر يجب الترتيب في تكبيرة الإحرام، ما يصير تقول الأكبر الله، لا الله أكبر. وهناك 7 تكبيرات مستحبة مع تكبيرة الإحرام، 7 مرات يستحب أن تقول الله أكبر، واحدة منها هي تكبيرة الإحرام. هسه تجعلها الأولى والباقي مستحبات، 6 مستحبات الثانية وما قبلها وما بعدها مستحبات، 5 وما قبلها وما بعدها مستحبات، آخر تكبيرة تجعلها هي تكبيرة الإحرام تنويها وما قبلها تكبيرات مستحبة، هذا كله يجوز. من الأمور أيضا أنه يجب أن يكبر المصلي وهو قائم، فلو كان قادر على القيام مو عاجز وكبر وهو قاعد لم تنعقد صلاته، صلاة باطلة. ثم هناك مستحبات، بعض المستحبات في تكبيرة الإحرام أيضا نقرأها في محلها. فلنقرأ الآن الواجب الثاني وهو تكبيرة الإحرام بعد أن لخصنا لك أهم ما جاء فيه من أحكام.
قال: الثاني تكبيرة الإحرام وهي ركن ولا تصح الصلاة من دونها ولو أخل بها نسيانا. وهذا معنى الركنية، يعني سميت ركن تكبيرة الإحرام لأن الإخلال بها ولو نسيانا، تركها ولو نسيانا يبطل الصلاة. وصورتها أن يقول المصلي الله أكبر ولا تنعقد بمعناها. إذا إنسان يقول الله أكبر بلغة أخرى غير اللغة العربية تؤدي نفس المعنى، لا تنعقد تكبيرة الإحرام بهذه الطريقة، فيجب أن تكون باللغة العربية. أما أن تتكلمها بلغة أخرى تؤدي معناها هذا لا يعقدها، يعني لا تصح الصلاة ولا تصح تكبيرة الإحرام. ولو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته، ولو أخل بحرف من حروفها أيضا لم تصح صلاته.
صلاته، يعني ما صار شروع في الصلاة أصلا، صلاة ما صارت، ما يعني لم يدخل في صلاته أصلا لو أخل بحرف ولو واحد منها، كان يتلفظه بالخطأ أو لا يأتي به أصلا. فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم، الأعجم هو الذي لا يستطيع أن يفصح بالحروف العربية ولو كان عربيا، بعض العرب لا يفصحون خصوصا في هذه الأزمان. قال لزمه التعلم، يجب أن يتعلم التلفظ بتكبيرة الإحرام ثم يأتي بعد ذلك للصلاة، ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت. إذا عند وقت كافي للتعلم فلا يجوز له أن يصلي، إذا كان عنده وقت كافي للتعلم، تعلم تكبيرة الإحرام، فلا يجوز له أن يصلي قبل أن يتعلم، لا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت. فإن ضاق الوقت أحرم بترجمتها، إذا وقت ضيق ما يستطيع يروح يتعلم تكبيرة الإحرام ويأتي ويصلي، حينئذ يحرم، يعني يأتي بتكبيرة الإحرام بترجمتها، يعني بترجمتها إلى لغة أخرى، كأن يكون هو يعرف لغة أخرى، مثلا يعرف الإنجليزية أو الفارسية أو التركية، فيأتي بترجمتها بكلمة الله أكبر باللغة الإنجليزية، واضح، أو باللغة الفارسية، بأي لغة هو يجيدها. فإن ضاق الوقت أحرم، يعني أتى بتكبيرة الإحرام بترجمتها، يعني بلغة أخرى غير اللغة العربية إذا كان يستطيع. هذا في الأعجم الذي يجيد لغة غير العربية، أما اللغة العربية فلا يجيدها. والأخرس ينطق بها بتكبيرة الإحرام على قدر الإمكان، ولو حرف حرفين ثلاثة حروف حسب ما يتمكن منها. فإن عجز عن النطق أصلا، يعني لم يستطع أن ينطق بها ولا بحرف منها، عقد قلبه بمعناها، يعني نوى وقدر معنى الله أكبر في قلبه، واضح، عقد قلبه بمعناها، يعني نوى بقلبه معنى الله أكبر، واضح، نواه بشكل يعني بحيث يعتقد به، يعقد قلبه عليه، عقد القلب أشد من النية، عقد القلب بمعنى التصديق وإذعان القلب بهذا المعنى الجليل، وهو الله أكبر، الله أكبر من أن يقاس بشيء، واضح، مع الإشارة يرفع سبابته مثلا إلى السماء مشيرا إلى التوحيد، إلى الله سبحانه وتعالى. والترتيب فيها واجب، الله أكبر هذا هو الواجب، ولو عكس وقال الأكبر الله لم تنعقد الصلاة، الصلاة لا تصح، واضح، لا تشرع الصلاة. قال والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع، قلنا في أثناء عرضنا لهذا المطلب أن هناك سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ستة مع تكبيرة الإحرام، يصيرون سبعة، هذه ستة منهن مستحبات وتكبيرة الإحرام واجبة، فأنت أي هذه السبعة تجعلها تكبيرة الإحرام أو ما تسمى بتكبيرة الافتتاح اجعلها، والبقية انوها أنها مستحبات، تكبيرات مستحبة، واضح. والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع المستحبة، تكبيرات ستة وهي تكبيرة الإحرام يصير سبعة، ستة مستحبات وتكبيرة الإحرام واجبة، أيها شاء، يعني أي التكبيرات شاء، جعلها تكبيرة الافتتاح، يعني تكبيرة الإحرام يفتتح بها الصلاة، يريد الأولى والستة الباقيات ينويه المستحبات، يريد الأخيرة يجعلها تكبيرة الإحرام، والستة الأوليات يجعلهن ماذا؟ ينويهن مستحبات، يريد الوسطية يجعلها تكبيرة إحرام وما حولها من تكبيرات ينوي بها الاستحباب، هو بالخيار. قال ولو كبر ونوى الافتتاح، يعني قال الله أكبر، كبر قال الله أكبر، ونوى الافتتاح، ونوى بهذه التكبيرة افتتاح الصلاة، واضح، نوى يعني ان هذه التكبيرة هي تكبيرة الاحرام، واضح؟ ثم كبر ونوى الافتتاح، ثم مرة ثانية اتى بتكبيرة الاحرام، كبر تكبيرة الاحرام بنية انها تكبيرة الاحرام الافتتاح، ثم كبر تكبيرة اخرى وايضا نوى انها تكبيرة الاحرام، قال بطلت صلاته، حينئذ صلاة باطلة، الصلاة ما بها تكبيرتين احرام، تكبيرة احرام واحدة، لحد الان بطلت صلاته. الان وان كبر ثالثة ونوى الافتتاح، اتى بتكبيرة الاحرام مرة ثالثة، قال انعقدت الصلاة اخيرا، صحت الصلاة اخيرا. لماذا؟ لان بعد ان بطلت، ليش بطلت؟ لان جاء بتكبيرتي احرام فبطلت الصلاة. مرة ثالثة اتى بكم تكبيرة احرام؟ اتى بواحدة، هاي تصح بها الصلاة، صلاة جديدة تنعقد بها، واضح؟ فانعقدت الصلاة اخيرا يعني بالتكبيرة الثالثة. قال ويجب ان يكبر قائما، تكبيرة الاحرام يأتي بها، فلو كبر قاعدا مع القدرة، مع القدرة على القيام، او متى كبر او هو اخذ في القيام وهو يقوم، يعني منتقل من القعود الى القيام، في هذه الحالة وهو يريد يقوم يكبر تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته، واضح؟ صلاته ليست صحيحة، التكبير يجب ان يكون من القيام الكامل. هذه الاحكام الالزامية الموجودة في تكبيرة الاحرام المتعلقة بتكبيرة الاحرام. اما الاحكام غير الالزامية يعني المسنونات المتعلقة بتكبيرة الاحرام، فهي يقول والمسنون فيها اربعة احكام، ان يأتي بلفظ الجلالة، يستحب يعني ان يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها، دون ان يمد حروف لفظ الجلالة، لفظة الله سبحانه وتعالى، يعني حروف مد توجد في لفظة الله وهي الآه الألف بعد اللام الثانية الله، هذا الحرف لا يمده، حتى الهمزة الله لا يقول هكذا، بل يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها، واضح؟ من غير أن يقول الله أكبر، لا يقول الله أكبر بلا مد، واضح؟ قال أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها، واضح؟ وبلفظ أكبر على وزن أفعل، بعضهم على وزن أفعال يسوي أكبر، شو يقول؟ الله أكبر، حينما يشبع الباء تتحول الفتحة إلى ألف، فما تصير أكبر، تصير أكبار، واضح؟ فعلى الإنسان أن يلتفت، يأتي بها على وزن أفعل لا أفعال، واضح؟ وبلفظ أكبر على وزن أفعل، هذا مسنون بعد من المستحبات. وأن يسمع الإمام من خلفه، ماذا يسمعه؟ يسمعه تلفظه بها بتكبيرة الإحرام، الإمام يستحب له أن يسمع من خلفه من المأمومين حين تلفظه لتكبيرة الإحرام، فيقول الله أكبر بصوت عالي بحيث يسمعه من خلفه، واضح؟ وأن يسمع الإمام، إمام الجماعة، من خلفه، المصلين خلفه، تلفظ الإمام بها بتكبيرة الإحرام. بعد وأن يرفع المصلي يديه بها بتكبيرة الإحرام إلى أذنيه، المصلي مطلقا سواء الإمام أو المأموم يرفع يديه، لما يقول الله أكبر يرفع يديه إلى جنب أذنيه، واضح؟ هذا مستحب. وأن يرفع المصلي يديه بها يعني بتكبيرة الإحرام حينما يأتي بها إلى أذنيه، يرفع يديه إلى أذنيه، هذا الواجب الثاني. أما الواجب الثالث فهو القيام، والقيام أيضا ركن مع القدرة، فمن أخل بالقيام ولو نسيانا فقد أبطل صلاته، وهذا معنى أنه ركن. وبعض أهل العلم قال أن مقدار الركن من الصلاة من القيام عفوا هو ذلك القيام المتصل بالركوع، هو هذا الركن، واضح؟ شرح هذه العبارة هكذا، ظاهر هو الموافق أيضا لما عليه المعاصرون. فالركن من القيام هو المقدار المتصل بالركوع منه، يعني اخر ثانيتين ثلاث ثواني من القيام قبيل الركوع، هذا المقدار من القيام هذا ركن. هكذا بعضهم فسر هذه العبارة بعض اهل العلم. المصنف اطلق وقال القيام وهو ركن مع القدرة. على كل حال ما دام ركن، اذا ما دام القيام ركن لذلك اذا اخل به ولو سهوا تبطل الصلاة. ثم ان في موضوع هذا الواجب القيام توجد عدة مطالب نعرضها بخدمتكم ثم نلخصها ثم نقرأها ان شاء الله. فهذه المطالب عبارة عن مثلا هذا المطلب، اذا امكن المصلي القيام، يمكنه القيام مستقلا يعني بدون ان يستند الى شخص اخر، ان يستند العصا، يستطيع ان يقوم قوي ما بشيء، حينئذ وجب عليه القيام طبيعي. اما اذا لم يمكنه القيام مستقلا فوجب ان يقوم معتمدا على ما يتمكن معه من القيام، معتمدا على شخص، على حائط، على عصا، واضح، على اي شيء يستطيع معه ان يقوم، واضح. ولو استطاع ان يقوم في بعض الصلاة، في بعض الصلاة استطاع ان يقوم فقط، يعني لا يستطيع ان يبقى طوال فترة اربع ركعات واقف، يستطيع ان يبقى واقف طوال فترة ركعتين، حينئذ يجب عليه ان يقوم في هذا المقدار الذي يستطيع ان يقوم فيه، وبقية الصلاة يصليها قاعدا، هذا ايضا واجب عليه. ولقد قيل بانه يحدد الانسان المتمكن من القيام، كيف يحدد الانسان المتمكن من القيام؟ قالوا ان هذا الانسان الذي يستطيع ان يتمشى زمانا مقدارا من الزمان بقدر مقدار زمان الصلاة، زمان الصلاة مثلا خمسة دقائق، الانسان اللي يستطيع ان يتمشى خمس دقائق هذا بامكانه ان يصلي، وحينئذ قائما، وحينئذ يجب عليه القيام. لكن المصنف يقول ما ذكرناه اظهر من انه لا، ما لنا علاقة قد يقدر يمشي، هو في اثناء الصلاة يشوف نفسه، اذا يقدر يقوم كل الصلاة وجب عليه، اذا يقدر يقوم بعض الصلاة في بعض الصلاة وجب عليه القيام في بعض الصلاة. وحتى القاعد الذي يشوف نفسه ما يقدر يصلي الا قاعدا، الى اثناء قعوده شاف نفسه يقدر يقف يجب عليه ان يقف، واضح. اذا شاف نفسه يستطيع ان يقوم يركع ويسجد فيجب عليه ان يفعل، يقوم فقط يركع ويسجد، او لا هو يستطيع ان يقوم مع الايماء للركوع والسجود، حينئذ يجب عليه ان يقوم ويومئ للركوع والسجود. اذا عجز عن هذا كله فحينئذ يصلي قاعدا، واذا عجز عن القعود حتى القعود هو عاجز عنه ما يستطيع ان يقعد، حينئذ يصلي مضطجعا، وهو ان ينام على جانبه الايمن بحيث يكون وجهه ومقاديم جسمه يعني صدره الى القبلة، ويصلي حينئذ مومئا للركوع والسجود ولو بعينه، يعني حينما يصل الى الركوع يغمض عينه ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم يفتح عينيه اشارة الى انه انتهى يعني قام من الركوع، ثم يغمض عينيه مرة اخرى للسجود ويفتحهما للخلاص من السجدة الاولى، ثم يغمضهما مرة اخرى للسجدة الثانية. هذا هو الايمان. اذا عجز عن الصلاة مضطجعا على جنبه صلى مستلقيا على ظهره، وحينئذ يكون باطن قدمه متوجه الى القبلة كالمحتضر، بحيث اذا جلس يكون وجهه متجه الى القبلة. هذا في المضطجع والمستلقي. الذي يعجز، مطلب اخر، الذي يعجز عن حالة من الحالات في اثناء الصلاة انتقل الى ما دونها. يعني انسان هو عاجز عن القيام، صلى جالسا، في اثناء جلوسه عجز عن الجلوس، ينتقل الى الاضطجاع. في اثناء الاضطجاع وهو يصلي عجز عن الاضطجاع، ينتقل الى ما هو دونه وهو الاستلقاء على ظهره، وراح يستلقي على ظهره. او بالعكس، او احيانا بالعكس، الذي كان مضطجعا على ظهره اذا قدر ان يستعدل ويضطجع فيضطجع، يجب عليه ان يضطجع. اذا في اثناء اضطجاعه استطاع ان يقعد، يجب عليه ان يقعد. في اثناء قعوده استطاع ان يقف، يجب عليه ان يقف، يجب عليه القيام. ثم الذي يصلي قعود ولا يستطيع من السجود، او يصلي وهو واقف لكن لا يستطيع ان يسجد، يرفع ما يسجد عليه اللي عندنا التربة، يرفعها بحيث يدنيها من وجهه ويسجد عليها في الهواء، او يرفعها على منضدة التربة ويسجد عليها وهي على المنضدة. اذا قدر قدر، اذا ما قدر حينئذ يومئ ايماء الى الركوع. وهناك بعض الاشياء المسنونة نقرأها في الاثناء. اذا الاحكام في القيام صارت كثيرة، المطالب اللي ذكرناها بالقيام خلاصتها ان القيام ركن، هذا مطلب. المطلب الثاني، اذا امكن الانسان ان يقوم مستقلا وجب، اذا ما استطاع ان يقوم باستقلاله يقوم باعتماده على شخص اخر او على عصا، ولو قدر على المطلب اخر، لو قدر على القيام وجب ان يقوم بقدر مكنته، يعني حتى لو نص الصلاة هو واقف هذا يجب عليه. والقاعد اذا تمكن من القيام للركوع فقط وجب، اذا لم يتمكن القاعد من الركوع ركع وهو جالس. مطلب اخر، اذا عجز الانسان عن القعود يصلي مضطجع، اذا عجز عن الاضطجاع يصلي مستلقي ويومي للركوع وللسجود. واذا عجز الانسان طبيعة وهو في حالة، عجز عن هذه الحالة انتقل الى حالة ادون، عجز عن القعود ينتقل الى الاضطجاع. بالعكس، تقوى وهو مضطجع فينتقل الى الجلوس. والذي لا يقدر على السجود يرفع التربة الى مقابل وجهه قرب جبهته لكي يسجد عليها، اما ان يرفعها بيده ويسجد عليها او يرفعها على منضده. هذه هي خلاصة الاحكام التي شرحناها في هذا الواجب الثالث وهو القيام، فدعنا نقرأها. اذا الثالث القيام، وهو ركن مع القدرة، فمن اخل به عمدا او سهوا، نانا تفسير الركن، سهوا حتى سهوا يبطل، بطلت صلاته. واذا امكنه القيام، هذا مطلب ثاني، اذا امكنه القيام مستقلا وجب القيام مستقلا، يعني ما معتمد على احد، واحد يقوم. والا اذا لم يمكنه القيام مستقلا وجب ان يعتمد على ما يتمكن معه، يعني مع الاعتماد عليه يتمكن مما من القيام، يعتمد على عصا او على شخص. وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة، حتى مع القدرة يجوز لك ترتجي على الحائط او تمسك الحائط بيدك وتقف تصلي، هذا ايضا مروي حتى لو كنت قادر. هذا مطلب. مطلب اخر، ولو قدر على القيام في بعض الصلاة، في بعض الصلاة يقدر يوقف، وجب ان يقوم بقدر مكنته. نص الصلاة يصليها واقف، هذا اللي يستطيع له، الباقي يصلي جالس، هذا يجب حينئذ ان يقف
مقدار نصف الصلاة، لأن متمكن أن يقف نصف الصلاة، وإلا يعني إذا ما يتمكن يصلي ولا أي مقدار وهو واقف، واضح؟ لا يقدر على القيام أصلا، صلى قاعدا، واضح معنى إلا يعني، وإن لم يستطع على القيام مطلقا صلى قاعدا. وقيل حد ذلك أي حد العاجز عن القيام، حد العاجز عن القيام أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته، زمان الصلاة 5 دقائق هو ما يقدر يتمشى 5 دقائق. والأول أظهر، الأول شنو الذي ذكره المصنف؟ هذا أظهر من الأدلة، أكثر يفهم وواضح من الأدلة بشكل أوضح من غيره، وهو أنه هو يشوف نفسه في أثناء الصلاة، إذا يقدر يقف تمام الوقت يقف، إذا يقدر يقف أو يقوم بعض الوقت في بعض الصلاة يقف في هذا البعض، هذا هو الأظهر. بعد مطلب آخر، والقاعد إذا تمكن من القيام للركوع، فقط للركوع يقدر يقف، وجب وجب أن يقوم ويركع، وإلا ركع جالسا، إذا لم يتمكن حتى من الركوع يركع جالس. وإذا عجز عن القعود، مطلب آخر جديد، إذا عجز عن القعود صلى مضطجعا، بينت لك معنى مضطجعا، على جنبه الأيمن، فإن عجز صلى مستلقيا يعني على ظهره، ينام على ظهره. والأخيران يعني المضطجع والمستلقي يوميان لركوعهما وسجودهما، الركوع والسجود بالإشارة بالإيماء. ومن عجز، وبينت لك معنى الإيماء ولو بالعيون، ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة، عجز عن القيام في أثناء الصلاة، انتقل إلى ما دونها، انتقل إلى القعود مستمرا، يعني مستمرا ماذا؟ حتى إذا عجز عن القعود ينتقل إلى الاضطجاع واستمر به العجز، فعجز عن الاضطجاع حينئذ ينتقل إلى الاستلقاء. قال كالقائم يعجز فيقعد، أو القاعد يعجز فيضطجع، وهكذا مستمرا، أو المضطجع يعجز فيستلقي، وكذا بالعكس، يعني هذا المستلقي إذا صارت بقوة يقدر يضطجع وجب عليه الاضطجاع ولو في أثناء الصلاة. المضطجع صار أقوى يجب عليه الجلوس، صار أقوى يجب عليه القيام في أثناء الصلاة. بعد، ومن لا يقدر على السجود، غير قادر من السجود، ما يقدر ينحني ظهره يوجعه، يرفع ما يسجد عليه تربة يرفعها، فإن لم يقدر أو ما إذا ما قادر حتى على أن يرفع التربة ويسجد عليها، يرفعها على منضدة مثلا ويسجد عليها، حتى هذا لم يقدر عليه أو يرفعها بيده يمسكها ويسجد عليها، واضح، يحني رأسه ويضع جبهته على التربة، حتى هذا المقدار ما يقدر له، قال أو ما، حينئذ يسجد إيماء في أن يغمض عينيه ويقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثم يفتحهما ثم يغمض عينيه مرة أخرى ويقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثم يفتحهما، فينتهي السجود. هذه مجموعة أحكام إلزامية في مسألة القيام. أما المسنون منها يعني المستحبات، قال والمسنون في هذا الفصل شيئان، الأول أن يتربع المصلي قاعدا، إذا المصلي لم يستطع من القيام فقعد صلى قاعدا، يستحب له أن يتربع. تفسير يتربع فسروه بتفسيرات، منها ما في الجواهر من أنه يجلس على مقعده وينصب فخذيه وساقيه حتى ركبه يصير وين إلى بالقرب من وجهه، واضح، ينصب قد ساقيه وفخذيه حتى يصير الركب بالقرب من وجهه، يعني يجلس على مقعده، وايضا يضع باطن قدميه على الارض، باطن قدميه ايضا على الارض، وينصب فخذه الى الاعلى، كذلك الساقين، بحيث يصير الركب قرب وجهه. لكن يتربع بعض اهل العلم فسرها بهذا التربيع اللي احنا نقعده،
تربع تقعد على مقعدك وتجمع رجليك، واضح، بحيث يصير ركبتك اليمنى الى الجانب الايمن وركبتك اليسرى الى الجانب الايسر. هاي التربيع المعمول اللي احنا نقعد نمشي عليه. هذا فسر اهل العلم التربيع بهذا المعنى، ويقول هو الواضح من اللغة وهو الواضح من العرف. فاذا التربيع هو هذا، فاذا لم تكن قادرا على الصلاة وانت قائم تربع وتقعد، واضح باصطلاحنا تربع وتقعد وتصلي. قال ان يتربع المصلي قاعدا، هذا اللي يصلي من قعود يتربع. وضحنا التربيع الى تفسيرا ووضحناها بخدمتكم. في حال قراءته، طبعا يمتى يقعد؟ في حال القراءة يتربع، والا مثل الى يريد يركع حينئذ يضع يديه على ركبتيه وينحني وهو قاعد. قال ويثني رجليه في حال ركوعه، اما في حال الركوع فتثني وتقعد. هاي بعد ايضا عرفية، القعدة انواع، منها التربيع هاي اللي احنا وضحتها بخدمتكم، منها ان تثني رجليك وتقعد. تثني رجليك شنو؟ يعني تجمع رجليك تصفهن، واضح، وتجلس على مجموع القدمين، القدمين يصيرا جوا المقعد، واضح، هاي معنى تثني وتقعد، واضح. هذه القعدة اللي اكثر المصلين هيك يقعدوها، وهو ان تجمع رجليك وتجعل كل فخذ فوق الساق، وتجعل قدمك اليمنى على قدمك اليسرى، على باطن قدمك اليسرى، وتجلس تخلي مقعدك على مجموع قدميك. هذا معنى يثني في حال الركوع. وتركع في ان تضع يديك على ركبتيك، بعد ركبك يصير امامك، وتنحني للركوع وانت جالس. واضح معنى يثني. قال ويثني رجليه في حال ركوعه وهو جالس طبعا. وقيل ويتورك في حال تشهده، هذا قول انه في حال التشهد لا تربع، تربع فقط في حال القراءة، اما في حال التشهد قعدتك تحولها من التربع الى التورك. التورك شنو؟ ان تجلس على مقعدك، على جانب مقعدك الايسر، على اليتك اليسرى تجلس، بعدين رجليك تصفهن الساق مع الفخذ تصفهن، وتخرجهن من تحت اليتك اليمنى، واضح، تخرجهن من تحت اليتك، تقريبا من تحت اليتك اليمنى جانب مقعدك الايمن، بحيث ظاهر قدمك اليمنى يكون على باطن قدمك اليسرى. هذا معنى التورك. هذا ايضا قيل، يعني قول ضعيف، في حال التشهد. اذا في حال القراءة وانت جالس تربع، في حال الركوع وانت جالس تثني، في حال التشهد وانت جالس تتورك. وهذه المصطلحات ايضا شرحناها بخدمتكم، شرحنا معانيها. اما الواجب الرابع فهو القراءة، فهي ايضا من الواجبات في الصلاة، فهي مما نأتي عليه ان شاء الله في الدرس اللاحق. فالحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.